إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أعظم النعم وأجل المنن التي امتن الله بها على عباده بعد هذا الدين العظيم وبعد هذا الإسلام القويم والصراط المستقيم، لهي نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى، أن جعلنا إخوة في الله، أن جعلنا مؤمنين متحابين، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعمة العظيمة، فقال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم، أي تذكروا هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها عليكم بعد أن كنتم في جاهلية جهلاء، كان قويهم يسطو على ضعيفهم وغنيهم يسطو على فقيرهم، القوي يسطو على الضعيف، كانوا متناحرين متباغضين متعادين، فأتى الله بهذا الدين العظيم فجمع الله به شملهم وألف به بين قلوبهم. ولهذا قال الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة من قصور ودور، لا تستطيع أن تؤلف بين قلوب هؤلاء الناس ولكن الله هو الذي ألف بينهم. إنها لنعمة عظيمة، نعمة الأخوة في الله سبحانه وتعالى، نعمة الأخوة في هذا الدين العظيم التي يجتمع عليها أو يجتمع من أجل الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ولهذا كان من أعظم ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة وبعد أن بنى المسجد، ألف بين قلوب أولئكم الناس وآخى بينهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار بعد أن سمع ما سمع من بعضهم، لأنها كانت الحمية موجودة عند أن حصلت خصومة بين أحد الأنصار وأحد المهاجرين، فقال الأنصاري: يا للأنصار فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد أن كان مغضبا عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس، أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. أي هذه دعوة جاهلية، أنتم مؤمنون، أنتم أخوة متحابون مترابطون، لا فرق بين أنصاري ولا مهاجري، لا فرق بين هذا وهذا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن انتهى من كلمته وما أن انتهى من موعظته عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح المهاجري يحتضن الأنصاري والأنصاري يحتضن المهاجري. أخوة في الله سبحانه وتعالى، أخوة عظيمة. ولهذا وصف الله أولئكم المؤمنين، وصف الله أولئكم الصحابة مع رسوله بأنهم كالجسد الواحد، رحماء فيما بينهم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا هو حالهم، هذا هو حال المؤمن للمؤمن، وهذا هو حال الأخ لأخيه، رحماء بينهم، لا يتكبرون على بعضهم البعض، ولا يبغي بعضهم على بعض، وإنما تراهم تعلوهم الرحمة، تعلوهم الرأفة، يعلوهم الحنان، يعلوهم الحب من أجل الله سبحانه وتعالى. وصفهم الله أيضا بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إيثار عظيم. ولهذا ضربوا لنا أروع الأمثلة في هذه المواقف عباد الله، في مسألة الأخوة في الله والمحبة من أجل الله سبحانه وتعالى. لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل معهم، ما كان من الأنصاري إلا أن يقول للمهاجري: أقاسمك مالي. فهذا سعد بن الربيع وهو من الأنصار وكان ثريا وغنيا، يقول لعبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، يقول له: يا عبد الرحمن، أقاسمك شطر مالي، أي نصف لي ونصف لك، ولي زوجتان، لي زوجتان، فانظر إلى أيهما تريد. أطلقها فإذا انتهت عدتها وحلت لك تزوجتها. الله أكبر، بلغ بهم الحب في الله سبحانه وتعالى مبلغه، إلى درجة أنه يقاسمه نصف المال ويقول: لي زوجتان، لي زوجتان، فانظر إلى أيتهما تريد كي أطلقها، فإذا انتهت عدتها وحلت تزوجتها. ما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قابل ذلك الإحسان بالإحسان، وقال لأخيه سعد بن الربيع: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أخوة في الله، محبة في الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ما أحوجنا إلى أن نعرف مكانة المحبة في الله سبحانه وتعالى. المتحابون في الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور، رفعة عظيمة لا ينالها غير هؤلاء. تريد الرفعة أيها المسلم وأيها العبد، عليك بالمحبة في الله سبحانه وتعالى. روى الترمذي وغيره وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المتحابون في الله على منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على منابر من نور. أنعم وأكرم أيها المحب من أجل الله عز وجل عند أن تكون أرفع من غيرك، أنت على منبر من نور، إنها لرفعة عظيمة. المحبة في الله سبحانه وتعالى تستوجب لك محبة الله سبحانه وتعالى لك، فإذا أردت أن يحبك الله عز وجل فكن محبا من أجل الله عز وجل، لا من أجل مصالح دنيوية وأغراض شخصية كما هو حال المحبين اليوم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. محبة الكثير من الناس اليوم محبة من أجل أمور دنيوية وأغراض سياسية وشخصية، ليست من أجل الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة لا تنفع صاحبها أبدا. ولهذا قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة إن لم تكن محبتك من أجل الله، فسيكون هذا الذي كان خليلا لك في الدنيا سيكون من أبغض الناس إليك، وتتبرأ منه وهو يتبرأ منك. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. المحبة من أجل الله عز وجل تجعل أو تجلب لك المحبة من الله سبحانه وتعالى. وأينا لا يرجو أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد، كلنا يرجوها. ولكن ولهذا جاء في الحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا زار